الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أولا أرحب بالحضور الكريم والمبارك في احتفالنا التكريمي هذا لقائدين كبيرين عظيمين شهيدين في زماننا وفي مقاومتنا وفي محورنا. في البداية أود أن أعتذر من جميع المحبين لما جرى معنا في الأيام القليلة الماضية. تحضيرا لهذا الاحتفال كنت أعتقد أنه الوقت لن يتسع في مهرجان شعبي للتحدث عن جميع القضايا المحلية والإقليمية، وخصوصا بعد غياب لشهر ونصف تقريبا عن المنبر. ففكرت أن أتحدث يوم الجمعة الماضي وأركز على الملفات المحلية وأتطرق إلى عدد من الأحداث التي حصلت في لبنان، وأيضا إلى الموضوع السياسي ما يرتبط بانتخابات الرئاسة والعلاقات السياسية. وكنت متحمس ومحضر حالي وكاتب ومثل العادة، لكن أمير المؤمنين عليه السلام يقول، كان يقول: عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. الله سبحانه وتعالى كان له الشيء مشيئة أخرى. في كل الأحوال حبينا وقتها نكون صادقين معكم، شفافين معكم، لأنه إلغاء الكلمة بعد الدعاية والانتظار كان يمكن أن يترك تأويلات كثيرة، وبعضها بالتأكيد كان يمكن أن يكون خاطئا. أنا بعتذر أنه شغلت بالكم، وأشكركم على المحبة وعلى العاطفة، وكل الذين دعوا وتصدقوا وذبحوا وكل ما يمكن أن يعمل في هذا السياق مشكورين وممنونين إن شاء الله. ولكن أنا أحب أن أطمئنكم، لأنه أنا شفت مثلا بعض ما قيل في الإعلام الإسرائيلي، بعض ما قيل أيضا في بعض الإعلام الخليجي، هلا شيء قال ذبحة دماغية وشيء قال العناية ما بعرف شو، وشيء قال أنه على أجهزة التنفس ومشاكل. ما في داعي للقلق نهائيا. أنا عندي هاي الحالة، على أكون شفاف أكثر، تقريبا 30 سنة عندي تحسس في قصبة الهوائية. وحتى عندما استشهد مولانا الشيخ سيد عباس رحمة الله عليه، أنا كنت في الفراش بسبب هذه الحالة، يعني قبل أكثر من 30 سنة. هذا الإخوة يعرفونه جيدا. ولكن عادة عندما تثور هذه الحساسية أنا أتجنب المنبر، لكن فاجأتني يوم الجمعة فاضطرينا إلى الإلغاء. فما في شيء، يعني الأمور الطبيعية، رشح زكام مثل كل الناس. لو ما في خطاب يوم الجمعة ما حدا حس على شيء، ولكن هذا اللي صار. لذلك اليوم إن شاء الله أنا أود أن أركز على قضية المناسبة وما يتصل بواقعنا الحاضر، وأبقي مجالا في آخر الخطبة للملف السياسي اللبناني. طبعا يوم الجمعة كنت أود أن أتوجه، والآن أتوجه للتبريك بالأعياد، أعياد عيد الميلاد، عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، الذي يعنينا جميعا كمسلمين ومسيحيين، رأس السنة الميلادية الجديدة. أتمنى أن تكون سنة خير وفرج وأمل بالنسبة للشعب اللبناني وكل شعوب منطقتنا. أيضا في الأيام القليلة الماضية كانت لدينا ذكرى شهادة الصديقة الكبرى سيدة نساء العالمين بضعة رسول الله، والتي كان يقول عنها روح التي بين جنبي السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. لدينا ذكرى سنوية لعدد من علمائنا، آية الله مصباح يزدي الفيلسوف والمفكر الإسلامي الكبير، الذكرى السنوية للعلام الشهيد الشيخ نمر النمر الشهيد المظلوم الصابر الشجاع. أيضا فقدنا في الأسابيع الماضية عددا من إخواننا وأعزائنا وأباء الشهداء وأمهات الشهداء، أتوجه إليهم بالتعزية جميعا. وفي العادة أنا أخصص العلماء، فقدنا عالما جليلا مبلغا داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، قضى عمره المبارك في تبليغ الإسلام والدعوة إلى الله وإلى الخير وإلى المعروف، سماحة السيد نسيم عطوي رحمة الله عليه. أتوجه أيضا إلى عائلته الشريفة فردا فردا بالتعزية. المناسبة بين أيدينا هي ذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس الحاج جمال. طبعا نجدد العزاء والتبريك في ذكرى هذه الشهادة لسماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف، للإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية في إيران، للشعب الإيراني، لعائلة الشهيد الحاج قاسم سليماني، وللإخوة الذين استشهدوا معه من شباب الحرس الإخوة الإيرانيين. كما نتوجه إلى مرجعيتنا الدينية الشريفة في النجف الأشرف، وإلى الشعب العراقي، إلى القوى العراقية، إلى إخواننا في الحشد الشعبي، إلى فصائل المقاومة، إلى عائلة الشهيد القائد الحاج أبو مهدي أيضا بأحب التعازي والتبريك في هذه المناسبة. أحد الأشكال أو العوامل التي تكشف لنا عن عظمة أي شخصية، عن عظمة أي شخص أو مكانته أو حقيقته أو جوهره، من جملة هذه العوامل عمله في الدنيا، ما قام به، ما أنجزه، هل ما قام به عظيم كبير جليل مهم، هذا من الكواشف عن حقيقة الشخصية. عندما نأتي إلى شهيد القائد الحاج قاسم سليماني، وبعده أتطرق في السياق إلى الحاج أبو مهدي، نحن نكتشف من خلال عظيم عمله وإنجازاته ونجاحاته، نكتشف عظيم شخصيته وحقيقة جوهره ومكانته، إلى أن ختم الله له سبحانه وتعالى بهذا الوسام الرفيع وهذه الشهادة العظيمة على يد الشيطان الأكبر وأعظم طواغيت هذا العالم في العصر الحديث. خلال عقدين تقريبا تولى الحاج قاسم قيادة قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، وهذه القوة هي معنية بالوضع الجهادي في منطقتنا بشكل خاص، وعنوانها الرئيسي هو القدس وبيت المقدس. عندما دخل الحاج قاسم قبل 20 عاما أو أكثر من 20 عاما إلى منطقتنا، إلى ساحتنا، إلى مياديننا، كان يتوفر له وبين يديه وخلفه بعتقد 3 عناصر أو عوامل أساسية. الأول شخصيته هو، بما كان يتمتع به من صدق كبير، إخلاص عظيم، إخلاص لله سبحانه وتعالى، لم يكن يطلب شيئا لا من حسن الصيت ولا من مناصب الدنيا، وهو كان في السنوات الأخيرة من أوفر المرشحين حظا المرشحين الطبيعيين بلبنان فيها كاصطلاح المرشحين الطبيعيين لرئاسة الجمهورية في إيران، واستطلاعات رأي كانت تؤيده بشكل هائل، لكن هو فضل أن يبقى في الميادين وفي الجبهات وعلى خطوط القتال. لم يكن يطلب شيئا، كان على درجة عالية من التقوى، من التدين، من الالتزام بالضوابط الشرعية، من عشق الله ومحبة الله وشوق لقاء الله وطلب الشهادة، أيضا في المواصفات الشخصية عقل وحكمة وتدبير وذكاء وإبداع وألمعية وقدرة تخطيط، وأيضا قدرة هائلة على تحمل التعب والمشاق والصعوبات وأمل عظيم بالمستقبل. على كل ما في شك أنه كان شخصية مميزة ونادرة، هذا واحد. إذن شخصية الحاج قاسم. اثنين، أنه كان يتكئ أو يستند إلى قيادة، إلى قائد حكيم وعظيم وشجاع ومدير ومدبر ومطل على كل ساحة هذا العالم، هو سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. ما كان يقوم به الحاج قاسم عندما في الاستراتيجية، في الخطوط العريضة، في الأوامر الأساسية، في التوجهات الأساسية، هذا كانت إرشادات سماحة الإمام الخامنئي وتوجيهات سماحة الإمام الخامنئي وضوابط وحدود وسقوف سماحة الإمام الخامنئي. وهنا أعود إلى الصفة الشخصية، الحاج قاسم دان كان دائما، هذا ما كشفت وصيته التي كتبها، ولكن هو عاش كذلك، لم يكن جنرال الولاية، كان جندي الولاية، وكتب في وصيته وأوصى أن يكتب على ضريحه لا يكتب لا جنرال ولا فريق ولا لواء ولا أي شيء، كتبوا جندي الولاية قاسم سليمان. هو هكذا عاش في حياته. أيضا يستند مع القائد إلى الجمهورية الإسلامية في إيران كقوة إقليمية كبيرة ومهمة وحاضرة وقادرة ومؤثرة في المنطقة، وتستطيع أن تمد يد العون لشعوب منطقتنا، كل شعوب منطقتنا المظلومة والمضطهدة والمستهدفة بالمشروع الأمريكي الصهيوني. هذا خلفه. أمامه العنوان الثالث أو العامل الثالث هو أنه جاء إلى ميدان، لأنه هم نأكد على وطنية الحالات القائمة في محور المقاومة. عندما جاء مثلا في بداية قوة القدس إلى لبنان واتصل بالأخوة الفلسطينيين، إلى مقاومة موجودة وحاضرة، إلى إرادة لبنانية بالمقاومة والقتال، إلى إرادة فلسطينية عمرها عشرات السنين في المقاومة والقتال. لاحقا بعد احتلال العراق هو جاء إلى العراق، إلى العراقيين الذين يملكون رؤية وإرادة وقرار. في تطور الأحداث في سوريا وفي اليمن وفي غيرها من البلدان كذلك. للأسف ما زال البعض يصور أن دول وقوى وحركات محور المقاومة هم مجرد أدوات أو أتباع للجمهورية الإسلامية في إيران. هم ليسوا كذلك على الإطلاق. هم قوى، هم حكومات ودول وقوى شعبية وفصائل مقاومة وطنية وحقيقية ومؤمنة ومجاهدة وعلى درجة عالية من الاستعداد للتضحية، مؤمنة بأوطانها، مؤمنة بقضايا شعوبها، مؤمنة بمقدساتها. وجاء إليها الحاج قاسم ليمد يد العون. لما بدي أحكي عن المرحلة، عن العقدين باختصار، أقول أن دور الحاج قاسم سليماني في هذين العقدين في مواجهة المشاريع الأمريكية انطلاقا من قدراته الشخصية وما يستند عليه من قيادة وجمهورية وما أمامه من أمة حية وشعوب حية وقوى حية في منطقتنا، استطاع من خلال عقله وتدبيره وإخلاصه وحضوره الدائم ودأبه وتعبه وسهره، وهو الذي كان لا ينام إلا ساعات قليلة، استطاع أن يربط قوى المحور الذي صار بعدين محور، أن يوجد ترابطا قويا، تنسيقا قويا، أن يدخل إلى كل قوة ليزيدها قوة ليقدم لها الدعم والمساندة المعنوية الفكرية اللوجستية، ولأيضا كان له مساهمة كبيرة في إعطاء الأمل، إعطاء المعنويات في الشدائد، في الصعوبات، في الأزمات، من خلال لقاءات، من خلال الحضور المباشر في الجبهات، من خلال الحضور في الخط الأمامي. إذن عقدة أو نقطة الوصل الحقيقية التي كانت تسري فيها الدماء والروح والمعنوية والعقل والفكر في هذا المحور خلال 20 عاما كان يجسدها الشهيد القائد الحاج قاسم سليمان رحمه الله. الحاج قاسم خلال عقدين من الزمن واجه بقوة نسختين من المشروع الأمريكي. هلا بدي أحكي عنه مش لمجد بالحاج قاسم، وإنما لنعرف ما مضى، ماذا مضى، ونأخذ منه العبرة ونرتب لمواجهة النسخة الثالثة. وهنا نعرف لماذا قتل ترامب الحاج قاسم وأبو مهدي. كلنا يعلم بأن هناك مشروع أمريكي ثابت، أهداف أمريكية ثابتة في منطقتنا. بحكي عن منطقتنا، ما حنحكي عن كل العالم. الهيمنة، التسلط، الإمساك بالنفط، بالغاز، بالموارد الطبيعية، بالأسواق وبالقرار السياسي. هلا بيتركوا للأنظمة هوامش محلية يتصرفوا فيها الملوك، الأمراء، رؤساء الحكومات. مثلا كلنا يعرف الآن هذا كله موجود في مذكرات أعوان الشاه في إيران. الشاه الذي كان يقدم يتظاهر بالعظمة وبالجلال كان لا يجرؤ القيام على أي خطوة حتى في قضايا داخلية معينة في إيران قبل مراجعة السفير الأمريكي والسفير البريطاني، بعدين السفير الأمريكي لوحده، يعني بالأول كانوا شركة. هذا كان حال، هذا حال الأنظمة وما زال. هلأ طبعا مصنفين في رؤساء وزراء ورؤساء حكومات وملوك وأمراء وسلاطين مستواهم قائم بأعمال في السفارة الأمريكية، في ناس مستواهم سفير، في ناس مستواهم مسؤول دائرة، معاون وزير، وزير. ما بعتقد في حدا مستوى أنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيحكي معه إلا إذا كان بده يحلب له 450 مليار دولار. مشروع الأمريكي في المنطقة هو هذا، مشروع الهيمنة والسيطرة والتسلط الإمساك بكل شيء. وفي قلب هذا المشروع إسرائيل، الثكنة العسكرية الأمريكية المتقدمة والتي يجب أن تبقى متفوقة وقوية في استراتيجيات كل إدارات الأمريكية، وكل المحيط يجب أن يكون ضعيفا، هزيلا، مترهلا. المشروع الأمريكي على طول بكل مرحلة لما بيكون في صراع، في مستجدات، من أجل تثبيت هذه الأهداف يحطوا خطة أنا حسميها نسخة. ما حنحكي قبل 2000، نحكي بعد 2000. النسخة الأولى التي واجهها الحاج قاسم سليماني ومعه القائد الشهيد الحاج أبو مهدي المهندس، ومعه القائد الشهيد الحاج عماد مغنية، ومعه قادة شهداء في فلسطين وفي العراق وفي المنطقة، لأن ساحة القتال عمليا بالمرحلة الأولى كانت فلسطين ولبنان. لما بحكي بين 2001 إلى 2011 هذه النسخة الأولى، مشروع الشرق الأوسط الجديد، لبنان، فلسطين، العراق، هي ساحة القتال. سوريا، إيران كانت ساحة صمود. يمن كان بعد ما في شيء مهم، لأنه كانت الأنظمة كلها الباقية مستسلمة وماشي حالها مع الأمريكان. في هذه النسخة التي بدأت عام 2001 بعد استلام جورج بوش الابن لرئاسة، هو إجوا المحافظين جدد ومحضرين. طبعا أفغانستان على ما يبدو بناء على كل ما قرأناه في المذكرات وفي الوثائق وما نشر لم تكن في الخطة، وإنما وردت بسبب ما قامت به تنظيم القاعدة ب 11 أيلول، فاضطروا يجوا على أفغانستان، ولا أفغانستان ما كان بالخطة. خطة هلأ شو أسبابها؟ أنه والله إيران بال2000 إذا بتتذكروا انتصار مقاومة في لبنان 2000-2001، الانتفاضة في فلسطين التي هزت الكيان الإسرائيلي، هزته هزا عنيفا، قيادة جديدة في سوريا ترفض الخضوع للشروط الأمريكية والإسرائيلية والدخول في التسوية المذلة، في مشكلة ما بالعراق مع العراق، إيران قوة صاعدة في المنطقة، بكل الأحوال هناك دول خارج السيطرة الأمريكية، محافظون الجدد أخذوا إيران، وكل الوثائق الآن والاعترافات وكبار جنرالات ومذكرات، لكن طبعا نحن بالعالم العربي لا اللي بيقوا، نحن بالمعرض معرض الكتاب على طول، يعني هلأ بلبنان هيك بيعرفش بقية الدول شو بتطلع النتيجة، بيقولوا أعلى نسبة شراء هو لكتاب فن الطبخ. على كل حال لما بنقرأ حنلاقي فيه اعتراف أمريكي واضح بأنه كان هناك خطة، مش لإسقاط أنظمة، مش لإشاعة فوضى، وإنما لإجتياح، في عبارة اجتياح، لإجتياح واحتلال عدد من الدول على أن يتم هذا الأمر خلال 5 إلى 7 سنوات، يعني اللي هي بالحقيقة مدة رئاسة جورج بوش، أنني كان بيعتبره أنه عنده 4 سنين ومنطقة يتجدد له 4 سنين، عادة هيك بأمريكا، يعني أحيانا ما بيصير مثل ما صار مع ترامب وجورج بوش الآن، لكن عادة هيك كان، وبالتالي عنده 8 سنين. إذا من خلال من 5 سنين ل7 سنين مفترض أن يتم احتلال واجتياح هذه الدول التي ذكرت في الوثائق وفي الاعترافات بأنها ما يلي: العراق، يعني مثلا ما في أفغانستان، هذا بيأكد أنه أفغانستان إجت ردة فعل من خارج الحساب، العراق، سوريا، لبنان، إيران، ليبيا، السودان، الصومال. هالدول كان مفترض اجتياحها واحتلالها في النسخة الأولى من المشروع الأمريكي اللي عم نحكي عنه هلا. طبعا شو السبب أنه هذه الدول خارج السيطرة، هذه الدول بعضها متمرد، هذه الدول بعضها يشكل تهديد للمشروع الأمريكي الإسرائيلي، في المقدمة الجمهورية الإسلامية، سوريا، تيار المقاومة، هذا بده حديث لحاله، لكن عم نحكي كنتيجة. كان مفترض زمنيا أن يبدأ، إجت 11 أيلول عطت قوة دفع هائلة لهذا المشروع، ونعمل ضغوط كبيرة جدا، وعمل ضوضاء إعلامية، وقسم العالم معسكرين، وإما معنا وإما ضدنا، وعمل حالة ترهيب، وصار الهجوم على أفغانستان، وانهارت حكومة طالبان بسرعة، وبدأ التحضير للعراق، وأيضا الغزو للعراق، وانهار النظام بسرعة، وصارت الدبابات والجيوش الأمريكية بالنسبة لإيران على حدودها الشرقية في أفغانستان، وعلى حدودها الغربية في العراق، وبالنسبة لسوريا على حدودها الغربية في العراق، وإجا كولن باول على الشام وبدون يكملوا الجماعة. طيب وكملوا مشوا، صاروا شغل على ضرب المقاومة في فلسطين، على ضرب المقاومة في لبنان، حرب 2006 تذكروا، بحرب 2006 بالمفاوضات كانوا عم بيطالبوا، لذكركم لأكد فكرة الاحتلال والاجتياح، أنه الإسرائيلي فايت، إسرائيلي بيبقى عدة أشهر في أرضنا، إلى أن تأتي قوات متعددة الجنسيات، مش يؤن، مش يونيفل، قوات متعددة الجنسيات تنتشر على الحدود اللبنانية الفلسطينية، على الحدود اللبنانية السورية، في المطار، في المرافق، وعلى المعابر الحدودية. شو اسمه هذا؟ اسمه احتلال واجتياح، قوات متعددة الجنسيات. على كل سكوت دولي، صمت دولي، روسيا، فرنسا، الصين، العالم كله مدهوش، ما حدا مسترجي يفتح تمه. بكل الأحوال كان هذا ماشي. فتم احتلال العراق، تم تهديد سوريا، حصلت الحرب على لبنان، لو نجحت لأكملت على سوريا ولقضت على المقاومة الفلسطينية. طيب هاي المشروع الأول، كان النسخة الأولى. هنا يحضر قاسم سليماني بمن بمقدراته الشخصية وبمن يمثل وبما أمامه، ولكن يحضر بعيدا عن الإعلام. في هاي المعركة لم يكن قاسم سليماني مطروحا كاسم في الحد الأدنى بهذا الشكل الواسع الذي كان في مواجهة النسخة الثانية. في حرب تموز قبل سنوات قلنا أنه كان معنا في 2006، ولا بقي سوا لسنوات طويلة. على كل، هنا دخل الحاج قاسم سليماني كقائد من الجمهورية الإسلامية في الخط الأمامي وفي ميدان المنطقة. طبعا إيران صمدت، ما أخذت تهويل ولا الجيوش على الحدود. سوريا صمدت، وكلنا نتذكر لما أجا كولن باول وعرض الشروط المذلة على رئيس الأسد ورفضها بأجمعها، وتدحرجت الأمور. بعدها أجت حرب تموز التي فشل العدو الإسرائيلي في هذه الحرب، وكانت أيضا قد بدأت المقاومة في العراق عام 2003. بالحقيقة صمود المقاومة الفلسطينية، عدم قدرة العدو على تصفية المقاومة الفلسطينية خصوصا في حرب غزة 2008، صمود المقاومة في لبنان وسوريا في حرب 2006، والمقاومة العراقية. اسمحوا لي أن أفتح لين، لأن المقاومة العراقية من 2003 إلى 2011، يعني منذ الغزو إلى انسحاب القوات الأمريكية في ذلك الحين، هي مقاومة مظلومة. بالوقت الذي أعتقد بأن ما قام به المقاومون العراقيين، طبعا هنا أتحدث عن فصائل المقاومة التي قاتلت الاحتلال، لا أتحدث عن تلك الجماعات الإرهابية التي قتلت العراقيين شيعة وسنة وكرد ومسلمين ومسيحيين وتركمان، وما خلت لا عرق ولا أتباع دين من شرها ومن جرائمها، ولم تعفوا لا عن المساجد ولا الكنائس ولا الحسينيات ولا المدارس ولا الأسواق ولا المكتبات ولا الزوار. ما عم بحكي عن هوديك، ما عم بحكي عن 5000 انتحاري الذين جاءت بهم القاعدة وقتلت بهم عشرات الآلاف من الشعب العراقي بدعم دول عربية معروفة. أتحدث عن فصائل المقاومة شيعة وسنة الذين قاتلوا بحق وبإخلاص قوات الاحتلال، ولم يحظوا بالتغطية الإعلامية الكافية. أنا أذكر في تلك الأيام كانت عمليات ممتازة جدا وعظيمة جدا تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في العراق. كانت فصائل المقاومة توصل تسجيل حي، يعني خبر بيسوى ما شاء الله. ما كانت الفضائيات العربية تنشره، كان في ضغط أمريكي، كان يبعثون إياه، كانت المنار بس تنزله، ما بعرف إذا كان في حدا تاني كمان. المقاومة العراقية خلال سنوات المقاومة هي التي فرضت على الإدارة الأمريكية أن توقع اتفاقا مع الحكومة العراقية 2008 وتضع برنامجا جدولا زمنيا للانسحاب. ولما بلشت تتلكى المقاومة صعدت من عملياتها حتى فرضت على القوات الأمريكية أن تخرج. وفيكم تقروا كل مذكرات المسؤولين الأمريكان بهاي المرحلة وما قاله الخبراء الأمريكيون العسكريون والسياسيون الذين يعترفون بأن حجم الخسائر والصدمة التي أصابتهم في العراق التي فرضت عليهم أن يخرجوا، ولهم جاءوا ليبقوا، ليس في العراق، جاءوا ليبقوا في كل المنطقة إلى عشرات السنين إن لم يكن إلى مئات السنين. هنا يجب الإضاءة على الدور التاريخي والعظيم للمقاومة العراقية في تحقيق هذا الانتصار وفي إلحاق الهزيمة ليس بالاحتلال الأمريكي في العراق فقط، وإنما لإلحاق الهزيمة في المشروع الأمريكي في المنطقة. يعني إذا جمعنا ما قامت به المقاومة العراقية، الصمود في حرب تموز، المقاومة في فلسطين، صمود إيران، صمود سوريا، نطلع أن هاي النسخة انتهت وصعتي طفشت، وفينا نقول انتهت مع انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 من العراق وتغير وجه المنطقة. وإذا بدنا نحكي عن آخر تداعيات النسخة الأولى اللي هي إجت يمكن ملحق، هو الانسحاب الأمريكي العام الماضي من أفغانستان. طيب النتيجة شو؟ نتيجة النتيجة أنه ترامب بيحكي جملتين بلخص لكل مشهد، أنه بعد وقوع قتل عشرات آلاف الجنود الأمريكان بالعراق والمنطقة، بعد 7,000 مليار دولار، يعني 7 تريليون، 7,000 مليار دولار دفعتهم أمريكا بالمرحلة الأولى من هذه الحرب، بالنسخة الأولى من هذا المشروع، لأنه تمويل المرحلة الثانية كان على الأنظمة العربية، الأمريكان ما دفع بالمرحلة الأولى، دفعوا هلأ بعدين وجوا أخدوهم بالسر بالعلم بحث ثاني. شو بقول ترامب؟ بقول بعد هاي التضحيات كلها أنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بدي زور العراق، مضطر لما بدخل على السماء العراقية أنه نسكر شبابيك ونطفي الضوء الكهرباء بالطيارة وننزل بالسر، وما نعطي علم لا لرئيس جمهورية ولا لرئيس حكومة ولا لأي مسؤول عراقي، وبعدين لما صير بالقاعدة العسكرية يتم استدعائهم إلى القاعدة العسكرية. طبعا في ناس ما راحوا، هاي نتيجة النسخة الأولى. هنا حضور الحاج قاسم سليماني، طبعا لا أضيع سرا سابقا قيل هذا والأمريكيون يعرفونه جيدا، ليس صحيحا أن يقول أحد بأن إيران هي التي جاءت وأطلقت المقاومة في العراق. الذي أطلق المقاومة في العراق هم عراقيون، قادة، علماء، فصائل، أطر، تيارات، ألا أدخل في الأسماء، نحترمهم جميعا. الجمهورية الإسلامية دعمت هذا الاتجاه، الحاج قاسم قدم الدعم المعنوي والفكري واللوجستي والتدريب والتنسيق والترابط، وهنا كان حضور الحاج أبو مهدي المهندس حضورا قويا وفاعلا إلى جانب الحاج قاسم سليماني، كان يلعب بالخفاء دور المنسق الأساسي بين فصائل المقاومة بين عام 2003 و2011. عندما نتحدث عن دور المقاومة في العراق في إلحاق الهزيمة بهذه النسخة من المشروع، هنا يحضر الحاج قاسم والحاج أبو مهدي بقوة. طبعا هناك شهداء كثر قادة في العراق في المقاومة سقط، وهي قبل أحداث داعش، وما حصل أيضا في لبنان، ما حصل في منطقتنا. سؤال عندما نختم هذه النسخة، هذا المشهد، لنعرف عظمة ما أنجز، سؤال ماذا لو لم يكن هذا موقف الجمهورية الإسلامية، لو لم تصمد سوريا، لو لم تكن هناك إرادة مقاومة لدى شعوب المنطقة، لو لم يأتي قاسم سليماني ومعه أبو مهدي المهندس في العراق وعماد مغنية في لبنان وإخوة في أماكن أخرى في فلسطين ومشاكل، بعضهم استشهد، بعضهم ما زالوا على قيد الحياة، لو ما صار واحتلت أمريكا منطقتنا، احتلت لبنان، سوريا، بقيت بالعراق، احتلت إيران وحسمت موضوع فلسطين، لأنه عند المحافظين الجدد ما في شيء اسمه حل الدولتين، هذا مش موجود، في إسرائيل العظمى اللي هي قطب الرحى في المنطقة وتاج شو بيقولوا دورة التاج. لو نجحت هذه النسخة ماذا كان يمكن أن يحصل؟ طيب بدأت النسخة الثانية مع أوباما، بعد تقييم اكتشفوا بأنه الحروب، هاي الحروب العسكرية الواسعة، إذا قامت بها أمريكا فهي مكلفة جدا وفاشلة، ولذلك هو تبع استراتيجية أنه ما نطلع من أفغانستان وما نطلع من العراق وما نخفف وجودنا العسكري بالمنطقة. وهذا إجا بعده ترامب ليروح بهذا الاتجاه واللي بعدين نفذه بايدن. وأيضا اكتشفوا بأن التعويل على إسرائيل في الحروب، يعني كل حروب إسرائيل بالحد الأدنى بعد 2000 لم تحقق أي من أهدافها. نعم تقتل أطفال ونساء وتدمر بيوت وبنى تحتية، ولكنها تفشل في تحقيق أهداف هذه الحروب. هذا حصل في لبنان، حصل في فلسطين، في غزة، في الحروب المتكررة. طيب على شو راحوا؟ على شيء جديد. استفادوا من بداية 2011 عندما بدأت الأحداث في تونس وتدحرجت بسرعة وأدت إلى سقوط نظام زين العابدين بن علي وهروبه إلى السعودية، وبلشت تدحرج الأحداث، مصر، ليبيا، اليمن، بحرين، دقت أبواب العديد من الدول العربية. بتتذكروا وقتها صار شيء بعمان، صار شيء بالكويت، بعض القوى السياسية أصبحت تهدد حتى مثلا المملكة السعودية ومشاكل، بالفعل صار حالة رعب حتى عند حلفاء أمريكا، لأن حلفاء أمريكا بالمنطقة لما شافوا أنه أمريكا استغنت عن زين العابدين بن علي وعن حسني مبارك وعن فلان وعن فلان وعن فلان، قال نحن يسوانا ما يسواهم. صارت حالة رعب شديدة لدى هذه الأنظمة. على كل، نحن ما زلنا نعتقد كما كنا نقول كانت ثورات شعبية حقيقية جاءت الإدارة الأمريكية وبالتعاون مع بعض الأنظمة وبتنسيق سياسي إعلامي مالي معين ركبت على هاي الثورات ودفعت المنطقة باتجاه خطير جدا لإنتاج واقع جديد يخدم مشروعها ومصالحها وهيمنتها من جديد على المنطقة بعد أن أدركت بأن هذه الأنظمة عفى عليها الزمن. هل هذا حكينا في كتير بالماضي، ما في داعي أرجع أشرح. لكن هذه المرحلة والتي كان عنوانها أخطر من الحروب الماضية، بالنسخة الأولى أنت عم تقاتل الأمريكان قوة احتلال، عم تقاتل الإسرائيلي قوة احتلال، لكن في هذه النسخة الحروب أخذت طابعا داخليا، طابعا أهليا. المنطقة شعوبها، دولها، حكوماتها تتقاتل فيما بينها، والأسوأ هو استخدام العناوين الطائفية والمذهبية، والأسوأ أيضا هو المجيء بكل من أمكن المجيء به من تكفيرين في العالم لخوض هذه المعركة، خصوصا في العراق وفي سوريا وفي لبنان. ولذلك كنا نتحدث أن هاي النسخة هي نسخة تدمير، تدمير دول، تدمير شعوب، تدمير جيوش، تدمير مجتمعات، وتحطيم كل ما في المنطقة لتعود أمريكا على هذه الأجسام المحطمة بعنوان المنقذ والمخلص كما حاولت أن تقدم نفسها في العراق وفي سوريا، وتعيد تحقيق أهداف المشروع الذي فشلت فيه في النسخة الأولى. هنا أيضا يحضر قاسم سليماني، لكن هنا يحضر في العلن، في العلن لأنه كان مجبرا أن ينزل إلى الميدان ليقاتل بيده. يحضر أبو مهدي المهندس بالعلن لأنه كان مجبرا أن يذهب إلى الجبهات وأن يعبئ وأن يدرب وأن يقود العمليات، وكان هذا العلن أيضا مطلوبا لأسباب معنوية وروحية وثقافية وإرادية، وكانت كل مجريات العقد الماضي من 2011 إلى 2020 إلى الشهادة. في هذه المعركة أيضا حضر الحاج قاسم وحضر أبو مهدي المهندس. حاج قاسم حضر في كل المحور، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن. طبعا هم استخدموا تكفيريين في منطقتنا واستخدموا حلفائهم في الحرب على اليمن، في العدوان الذي ما زال مستمرا على اليمن. وكان الحاج أبو مهدي حضوره الكبير في العراق ببركة هذه المواجهة، أولا فتوى المرجعية الدينية الشريفة والمباركة والرشيدة، الفتوى التاريخية، قيامة الشعب العراقي، التضامن العراقي، وجود فصائل المقاومة، وصولا إلى تشكيل الحشد الشعبي الذي ما زال مستمرا إلى الآن. القتال في العراق على مدى سنوات في مواجهة داعش، القتال في السويري على مدى سنوات، القتال في لبنان على مدى سنوات، الصمود في اليمن على مدى سنوات، في نهاية المطاف أيضا النسخة الثانية فشلت في تحقيق أهدافها، فشلت في تحقيق أهدافها وفشلت في إخضاع إيران وإخضاع العراق وإخضاع السويري وإخضاع لبنان وإخضاع اليمن وإخضاع الفلسطينيين، بل أطلقت عناصر قوة جديدة وإضافية في منطقتنا، لأنه من رحم هذه المعارك التي كانت تدار، يعني في الوقت الذي كان في معركة في اليمن، معركة في العراق، معركة في سوريا وفي لبنان، واصل العدو الإسرائيلي استفراده للمقاومة الفلسطينية وللشعب الفلسطيني، وكانت هزيمة هذه النسخة الثانية أهم ما تولد. طبعا هنا أيضا يأتي السؤال المشابه، ماذا لو لم يكن هذا موقف إيران؟ ماذا لو لم تصمت سويريا وتتخذ القيادة السويرية موقف الصمود؟ ماذا لو لم تصدر تلك الفتوى التاريخية عن المرجعية الدينية في النجف الأشرف؟ ماذا لو لم يكن هناك إرادة عراقية وسويرية ولبنانية ويمنية وفلسطينية في القتال وفي المواجهة؟ ماذا لو لم يكن هنا قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وقادة كثيرون؟ كيف كان اليوم سيكون حال المنطقة؟ في السابق أيضا هذا السؤال طرح وأجيب عليه، ولكن أنا أحاول أن أنشط الذهن. هنا أمام إخفاقين كبيرين وتاريخيين للمشروع الأمريكي، وصلنا عند ترامب اللي شاف أنه يجب أن يوجه ضربة حاسمة قاسمة لهذا المحور أو لهذه الجبهة وللنقطة المركزية فيها. كان اغتيال هذين القائدين ليلة الجمعة بـ3 كانون الثاني 2020 بهذا الشكل العلني، بهذا التبني المعلن أيضا من قبل ترامب. طيب نجي لهذا المقطع الحالي. ما في شك بأنه الإدارة الأمريكية درست جيدا هذه الخطوة، مش أنه والله ترامب هو يعني أخذ قرار لحاله أو هيك، لأنه واضح أنه مثلا وزير الخارجية هو بيقول أنا شجعت ترامب على هذا الموضوع، CIA آخرون، هذا الأمر درس وكانت عملية الاغتيال. كان مطلوب تحقيق أهداف، من جملة هذه الأهداف كسر محور المقاومة، موضوع أبعد من إيران الأول، المسألة أبعد من إيران، كسر محور المقاومة وتفكيك هذا المحور، لأنه اعتبروا أنه حلقة أو روح المتصلة الواصلة المنسقة المترابطة الرابطة هي قاسم سليماني، ومعه الحاج أبو مهدي المهندس بما يشكل من استهداف خصوصا لروح المقاومة في العراق ولمؤسسة الحشد الشعبي. طيب كسر، طبعا بالتلخيص، كسر إيران وإرهابها ودفعها للانكفاء والتراجع والخضوع للشروط الأمريكية والذهاب لمفاوضة ترامب بشروطه، هذا كان يجاهر به ويقول أنا ناطركم وبقي ناطر وفل، إرهاب العراقيين وتسليمهم للإدارة للإرادة الأمريكية، لأنه كانوا الأمريكان رجعوا بحجة داعش وبدهم يبقوا، وكان ترامب عم يحكي أنه أنا مشروعي الحقيقي هو وضع اليد على آبار النفط في العراق. طيب كسر العراقيين، قتل الحاج قاسم، قتل أبو مهدي، إرهاب العراقيين حيخلون يقبلوا بظنه أنه الأمريكان يبقوا، إضعاف أطراف محور المقاومة في سوريا، في لبنان، في فلسطين، في اليمن. طيب عندما يقتل جنرال رسمي، يعني مش مثلنا نحن والله أنه حركات شعبية وكذا، لا، جنرال رسمي في نظام رسمي معترف به دوليا، الحاج قاسم، الحاج أبو مهدي هو نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، يعني جنرال رسمي في الحكومة العراقية، ويقتلان بهذه الطريقة هي رسالة لكل القيادات في المنطقة. إبعاد أهم خطر استراتيجي كانت تعتبره إسرائيل مهددا لها وتتحدث عنه بالاسم، وهو قاسم سليماني. من الشهادة إلى اليوم 3 سنوات. طيب نتيجة، هنا عندما نتحدث عن انتصار الدم على السيف، فالنتيجة إيران أخذت مواقف قوية، لم تخضع مخافت، مواقف عالية من قبل سماحة القائد، من قبل المسؤولين، تشييع المليوني التاريخي الذي لا سابقة له في تاريخ البشرية. خيرنا نروح نعمل إحصاء. كثير من التقارير تحدثت لاحقا أن ترامب كان ينتظر تشييعا هشا في إيران للحاج قاسم سليماني وانكفاء الشعب الإيراني، وفوجئ بهذه الحشود الهائلة. الولادة الجديدة للثورة الإسلامية في إيران، الجرأة في قصف عين الأسد، دولة تضرب قاعدة لدولة قاتلة، إعلان الاستعداد للحرب والتهديد بها لو رد ترامب على ذلك القصف، رفض التفاوض مع ترامب نهائيا على أي ملف من الملفات، تحول الحاج قاسم سليماني إلى رمز قومي ملهم للإيرانيين جميعا، وإلى رمز إسلامي وأممي أيضا. طيب هذا بالعراق، بإيران صار عكس اللي هو بده إياه، يعني كان نتائج معاكسة تماما للهدف المنشود. هذه هي نتائج الشهادة الحقة، هذا الدم الذي يسقط في يد الله سبحانه وتعالى. طيب في العراق كان يمكن الأمريكان بيفترضوا أن الإيرانيين حياخدوا جسد، ما تبقى من جسد الحاج قاسم سليماني المقطع إربا إربا في الليل إلى إيران ليدفنوه، وأن العراقيين بيجوا قليل منهم وبيأخذوا الحاج أبو مهدي. فوجئوا بالحشود الهائلة في بغداد، في كربلاء، في النجف الأشرف، في كربلاء المقدسة، على الطرقات. بيان المرجعية الدينية الرائع في ذلك الحين، تعاطف المرجعيات الدينية، الحوزات العلمية، القوى السياسية، الشعب العراقي بكل أطيافه، وهذا ما زال يعبرون عنه إلى الآن. وبالفعل الشعب العراقي تعاطى بوفاء كبير مع هذه القائدة، اللي شفناه بتشرين بال2019 وما بعده، أنه بعض الأشخاص والله بيحرق صورة الحاج قاسم أو صورة أبو مهدي، هؤلاء معروف يعني أين هم. المشاهد الحقيقية هي التي يعبر عنها هؤلاء الناس في تشييع الشهداء، في المسيرات المليونية، في زيارة الأربعين التي كان حضور الحاج قاسم والحاج أبو مهدي فيها هذه السنة أقوى من أي سنة ماضية أيضا، التظاهرة المليونية في بغداد المطالبة بإخراج القوات الأمريكية، قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية، استهداف القوات الأمريكية من قبل فصائل المقاومة، صار ما عندهم أمن بالعراق، هم قتلوهم لا يبقوا سنوات وعشرات السنين، وفي النهاية قرار الخروج من العراق. طيب في فلسطين بعد الحاج قاسم سليماني معركتا سيف القدس ووحدة الساحات، كل هذا عم أقول لوصل لنتيجة أن محورنا ازداد قوة بهذا الدم المبارك، بهذه الشهادة العظيمة. الشهداء يصبحون دافع، يصبحون ملهمين، يصبحون يعطون قوة من موقع آخر مختلف عن الموقع الذي كانوا فيه. المقاومة اليوم في الضفة الغربية وفي فلسطين، سقوط صفقة القرن بعد استشهاد قاسم سليماني، تأييد شعبي عارم للمقاومة في فلسطين بعد 75 سنة من الاحتلال والحروب، مشاريع التوطين، شفنا الإسرائيليين شو علقوا على كل الذي حصل في مونديال قطر وتظاهرات البحرين في مواجهة التطبيع، لبنان تثبيت قواعد الردع في السنوات الأخيرة، الانتصار في ملف الحدود البحرية والنفط والغاز، سوريا المزيد من تثبيت الوضع السياسي للدولة والوضع الأمني وانكفاء الأعداء، وصولا إلى مرحلة أن تركيا الباقي الأخير في جبهة القتال ضد الدولة في سوريا الآن تسعى بشكل أو بآخر لترتيب العلاقة مع الدولة والقيادة في سوريا. هذا بحد ذاته بحث. في اليمن تثبيت وحضور وفرض معادلات وموقع قوة وتحرير مزيد من الأراضي وارتباك قوى العدوان. أيها الإخوة والأخوات، في الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد هذين القائدين الكبيرين أقول لكم إن مكتب الحاج قاسم سليماني مستمر وبقوة من خلال القيادة الجديدة في قوة القدس ورعاية سماحة القائد حفظه الله، وأمانة الشهيد أبو مهدي المهندس مستمرة في العراق من خلال قيادة الحشد الشعبي. قادة وأفراد هذا الحشد يزداد قوة وعددا وعدة وتجربة، واحتضان الشعب العراقي له كضمانة حقيقية للدولة والأمن والاستقرار والاستقلال في العراق. هذه الدماء الطاهرة، هذه الدماء الطاهرة ببركة كل هذه التضحيات لم يتحقق أي من أهداف ترامب. نعم، الحاج قاسم كان لديه هدف تحقق في مثل هذه الليلة، وأبو مهدي كان له هدف، لقاء الله، لقاء أنبياء الله ورسله والالتحاق بذلك العالم. اليوم بين أيدينا هذا الإرث العظيم لهذه الدماء الزكية، محور المقاومة الذي يجب أن نحافظ عليه بقوة، أن نحرص عليه بقوة، على تشابكه، على ترابطه، على تماسكه، على تقويته. وفي هذا الإطار كان اللقاء الأخير لفصائل المقاومة الفلسطينية بما فيها حركة حماس مع السيد الرئيس بشار الأسد في سوريا لاستكمال هذا التماسك وهذا الترابط، لأنه ما عندنا نحن بعد في مكان في فراغ أو مشاكل. اليوم هذا المحور يقف في موقع القوة. طبعا نحن ندخل في النسخة الثالثة، العلاقة بالموضوع الاقتصادي المعيشي، الحصار، العقوبات، هذا لحاله بده حكي مفرد، لكن ما أود أن أؤكد عليه أن ننظر إليه على أنه جزء من المعركة. بقيت الوقت خلوني أحكي شوي، وبناء على كل هذا الذي تقدم أنا أريد أن أختم بعنوانين. العنوان الأول توجيه رسالة للحكومة الإسرائيلية الجديدة، والعنوان الثاني له علاقة بانتخابات الرئاسة والملف السياسي في لبنان. بالعنوان الأول، هذه الحكومة الجديدة، طبعا نتنياهو نحن جاوبناه سنوات طويلة، يعني مفترض أنه إذا حدا بده يخوفنا من نتنياهو أو بوزير الحرب الجديد أو مشاكل، هؤلاء كلهم جاوبناهم نحن بالسنوات الماضية. نعم، الجديد أنه هناك حكومة هي خليط من فاسدين، بعضهم انحكموا وانسجنوا بتهم فساد، ومن مجانين ومتطرفين. هذا جديد، يعني جديد بهذا الحجم بهذا الوضوح. إذن نحن أمام حكومة فاسدين ومجرمين ومتطرفين متشددين. طبعا هذه الحكومة لا تخيفنا، ولا يوم الأيام كانت هذه الحكومات تخيفنا على الإطلاق، بل أكثر من ذلك ممكن واحد يتفائل. هلا خلافا لكل اللي بيحكوا، لما تجي حكومة فيها فاسدين ومجانين إن شاء الله هذا يعجل في نهاية هذا الكيان المؤقت. يعني هؤلاء المجانين اللي عم نشوفهم هذه الأيام واللي شفناه اليوم الصبح بكير في المسجد الأقصى، هذا وزير الأمن القومي تبعهم، هذه الإدارة إن شاء الله تعجل. تعرفوا في الكيان تحدثنا كتير، واللي عم بيتابعوا مخاطر داخلية على مستوى الإسرائيليين، انقسامات حادة، عدم ثقة بالقيادة السياسية، بالقيادة العسكرية، بالزعامات الدينية، انتشار الفساد إلى آخره، والحديث عن قلق الوجود وأنه إسرائيل باقية بتقطع 80 سنة ولا ما بتقطع 80 سنة. إن شاء الله بعونه تعالى ببركة الحكومة الإسرائيلية الجديدة وهو الخوت والمجانين يعجل في نهاية هذا الكيان من خلال ارتكاب أخطاء وحماقات قدوتي بهم إلى الهاوية. احنا هيك شايفين المشهد، مش شايفينه بيخوف ابدا، بالعكس نحن نرى في هذا السوء أملا كبيرا. هذا واحد. اثنين، بطبيعة الحال هؤلاء المجانين والمتشددون، هلا هم موضوعهم الأساسي بالدرجة الأولى داخلي في فلسطين، موضوع الاستيطان في الضفة الغربية، موضوع المسجد الأقصى، موضوع بيت المقدس. ما جرى اليوم والمواقف الفلسطينية والعديد من المواقف العربية والإسلامية والدولية تؤكد أن هؤلاء يدفعون باتجاه وضع خطير. أنا أريد ليلى أن أضم صوت المقاومة في لبنان إلى صوت كل فصائل المقاومة في فلسطين، وأقول إن التعرض للمسجد الأقصى وللمقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين وفي بيت المقدس خصوصا من قبل هؤلاء الصهاينة لن يفجر الوضع داخل فلسطين فقط، بل قد يفجر المنطقة بكاملها. شعوبنا لن تتحمل عدوانا بهذا المستوى من قبل هؤلاء المجانين على المقدسات الإسلامية والمسيحية. هذا قلناه سابقا ونؤكده مجددا، ونقول لكل الدول في العالم ولرعاة هذا الكيان الغاصب، إذا كنتم لا تريدون حربا ثانية في المنطقة أمام ما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية، فعليكم أن تكبحوا جماح هؤلاء المجانين المتطرفين المتشددين. في موضوع قواعد الاشتباك مع الحكومة الجديدة، نحن جاوبنا نتنياهو ما فيش جديد، ولكن أيضا مع بداية حكومة جديدة نحن نقول لهم نحن مستيقظون وحاضرون وحذرون، ولن نسمح بأي تغيير لقواعد الاشتباك وموازين الوضع مع لبنان بأي شكل من الأشكال، فما حدا يغلط ويفكر ويتوهم. وهم على كل حال شاهدونا قبل أشهر عندما كنا مستعدين في معركة الحدود البحرية والنفط والغاز أن نذهب إلى أبعد مدى، إلى أبعد مدى في المواجهة مع هذا العدو، وهم كانوا يعلمون علم اليقين أننا كنا جاهزين وحاضرين لذلك. لذلك لن نتسامح مع أي تغيير في قواعد الاشتباك أو أي مس بما هو وضع قائم على مستوى الحماية للبنان لمقدراته وأمنه وسيادته. أيضا نؤكد على أهمية استمرار مسؤولية الدولة اللبنانية في موضوع استخراج النفط والغاز. كان في مخاوف عند البعض يقول أنه بسيج نتنياهو حيلغي، أعلن التزامه بهذا التفاهم، المؤشرات من قبل الشركات المعنية تدعو إلى التفاؤل، لذلك من هالزاوية نحن مش قلقين. العين في الحقيقة مع هذه الحكومة يجب أن تكون أكثر متوجهة إلى داخل فلسطين المحتلة، إلى القدس، إلى الضفة الغربية، وإلى المسجد الأقصى بالدرجة الأولى. في موضوع الرئاسة، أنا في آخر خطاب طولت عليكم بس بعد عندي بحكي كم دقيقة معلش. بآخر خطاب عندما تحدثت عن انتخابات الرئاسة، هلا جبت النص معي بس حافظه. أنا قلت أنه من حقنا في انتخابات الرئاسة أن نبحث عن رئيس، كنت واضح، قلت لا نريد رئيسا يدافع عن المقاومة، ولا رئيسا يحمي المقاومة، ولا رئيسا يحمي ظهر المقاومة، حتى هاي التعبير أنا استخدمته. كل ما هنالك حقنا الطبيعي أن نطالب برئيس لا يطعن ظهر المقاومة. شوفوا مثلا من بؤس السياسة في لبنان، ومن هذا الحكي بالتلفزيون ونقلت عدة تلفزيونات، ومش انه تسريب من جلسة، ونشر في الصحف، ومع ذلك اغلب الذين علقوا فيما بعد انه حزب الله يريد رئيسا يحمي ظهر المقاومة، ولذلك طلعوا ناس ينظروا انه لا بدنا رئيس يحمي لبنان، واذا انحمى لبنان ما يعرفوا. انا لم اقل على الاطلاق هذا النص. نحن لا نريد رئيسا للجمهورية يغطي المقاومة، لا نريد رئيسا للجمهورية يحمي المقاومة. المقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء، والمقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى حماية. هذا النص جابوه الشباب من التسجيل. ما نريده هو رئيسا لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها ولا يبيعها فقط، هذا حقنا الطبيعي، حق جمهور المقاومة بكل فصائلها. أن يكون الحد الأدنى في مواصفات رئيس أن يكون الأمر كذلك. فهم راحوا أنه لا، الحزب مش شايف إلا بدنا رئيس يحمي ظهر المقاومة. لا لا لا، هلا وقت أنا كمان قلت أنه هذا شرط أساسي. طبعا الشروط الأخرى مطلوبة، يعني أنه ممكن كتار بيحمي ظهر المقاومة، عفوا كتار ما يطعن المقاومة، ولكن ليس لديهم الكفاءة والقدرة الشخصية واللياقة الشخصية على تولي منصب الرئيس. أنا ما حطيت مواصفات في ذاك الخطاب، إلا بعدين الإخوان عم بيحطوا مواصفات. بالنهاية في مواصفات طبيعية مطلوبة بشخص رئيس الجمهورية. أنا أردت أن أضيف هذه الصفة فوق المواصفات الطبيعية. ولذلك لا، نحن لا نبحث عن رئيس يحمي ظهر المقاومة. نحن كثير متواضعين بهذا الهدف، وقلت من حق جزء كبير من الشعب اللبناني، مثل ما أجزاء بالشعب اللبناني حقهم يطالبوا برئيس ضمن مواصفات معينة، هذا حقنا الطبيعي، وحقنا أنه نتمسك بهذه الصفة. يعني هاي الصفة مش للمزايدة ولا لا بالعكس، هذا شيء طبيعي، لأنه رئيس لا يطعن المقاومة يعني ما بياخد البلد على حرب أهلية. رئيس لا يطعن المقاومة يعني رئيس يريد الوفاق والحوار في هذا البلد. رئيس لا يطعن المقاومة يعني رئيس يساعد في حماية لبنان أمام التهديدات والمخاطر الإسرائيلية. هاي مصلحة وطنية مو مصلحتنا نحن كمقاومة، مش إن نحن خايفين حدا يطعننا. نحن إذا حدا طعننا خايفين على البلد، خايفين على الناس، مش خايفين على حالنا. هذا جزء في موضوع الرئاسة. الجزء الثاني أيضا، خلال كل هاي الفترة قرأنا الكثير وسمعنا الكثير ممن يقولون أنه انتخابات الرئاسة مؤجلة بانتظار نتائج المفاوضات النووية الأمريكية الإيرانية. رجعنا نفس الحكاية، الداي داي والطبيب الله، ودق المي هي مي. يعني بلبنان تعبنا نحن ونقول أيها اللبنانيون، أيها السياسيون، يا أصحاب القرار، يا أصحاب الأقلام، هذا فهم خاطئ ما له أي أساس من الصحة. لأقول لكم الآن، بمعزل في مفاوضات ولا ما في مفاوضات غير مباشرة؟ مباشرة ما في. في مفاوضات ولا ما في مفاوضات؟ تصل إلى نتيجة أو لا تصل إلى نتيجة؟ هذا بحث بيحكوه الإخوة الإيرانيون. ولكن منذ اليوم الأول للمفاوضات النووية الإيرانية وإلى آخر يوم، الجمهورية الإسلامية لا تفاوض إلا على الملف النووي بس، ونقطع أول السطر. صرنا قايلين هذا الموضوع ألف مرة، وخلال السنين كل الماضية هذا ثبت. الأمريكان هن عم بيحاولوا يفوتوا ملفات تانية على المفاوضات، ساعة بيحكوا بملفات المنطقة، ساعة بدهم يحكوا بالصاروخ والمسيرات، هلأ بدهم يحكوا بالموقف من الحرب الروسية الأوكرانية. هن اللي بيفوتوا ملفات تانية، أما الإيرانيون أبدا. نقطة على أول السطر، لا يناقشون أي شيء آخر سوى الملف النووي. فاللي قاعد ناطر المفاوضات النووية بين إيران وأمريكا معناتها بده ينطر مش بس شهر واثنين وسنة، يمكن ينطر عشرات السنين نبقى بلا رئيس جمهورية. هذا فهم خاطئ وقاصر وجاهل أيضا. تتذكروا بموضوع كاريش، كان كتار بلبنان سياسيين وإعلاميين وخواص وخبراء يحللوا، يقولوا نتيجة المفاوضات حول الحدود البحرية والموضوع النفط والغاز في المياه الإقليمية مرتبط بنتائج المفاوضات النووية. إذا نجحت هونيك بتمشي هون، وإذا فشلت هونيك بتفشل هون، وإذا وقفت هونيك بتوقف هون. ما شاء الله قلعنا بالصوت مش الحال. لكن أنا يومتها قلت يا أخي ما إله علاقة، ما إله علاقة، والأيام ستثبت ذلك. والنتيجة مش التفاهم بالحدود البحرية والنفط والغاز والمفاوضات النووية تعثرت، ما في علاقة بين الأمرين. نقطة الثالثة، أيضا من ينتظرون توافقا سعوديا إيرانيا. كمان أنتوا كتير ناطرين ومطولين، معناتها رتبوا أموركم أنه ما في رئيس، إذا ناطرين اتفاق سعودي إيراني لسببين. السبب الأول مثل السبب اللي قبل، إيران لا تناقش الانتخابات الرئاسية في لبنان مع أحد، ولا تتدخل في الشأن اللبناني ولا في الشأن الداخلي لأي دولة. على مدى 40 سنة لم تتدخل إيران في الشأن الداخلي اللبناني، لا بانتخاب رئيس ولا بانتخاب رئيس وزراء ولا بقانون انتخابات ولا بتشكيل حكومة ولا بأيش. وكل الذين كانوا يراجعون إيران خلال السنوات العقود الماضية في أي شأن من هذه الشؤون كانوا يقولون هذا شأن لبناني، شوفوا أصدقائنا بلبنان، احكوا مع أصدقائنا بلبنان. والآن هم يسمعون نفس الجواب، وهذا ما أبلغني به الإخوة الإيرانيون، وقالوا هناك دول تتصل بنا أو ستتصل بنا، نحن سنقول للجميع كما هي العادة هذا شأن لبناني، احكوا مع أصدقائنا بلبنان. اليوم أيضا هذا واحد. اثنين، حتى إذا قعدوا السعوديين والإيرانيين، السعوديين أولويتهم مش لبنان، أولويتهم اليمن، رغم أن إيران لن تتدخل في موضوع اليمن. السعودي بده يحل موضوع اليمن، بده يحكي مع اليمنيين، بده يحكي مع سعد عبد الملك، مع أنصار الله، مع المجلس السياسي الأعلى في اليمن. على كل حال أيضا شو ناطرين؟ أنا أقول للبنانيين، للشعب اللبناني الذين نجمع على أهمية انتخاب رئيس، لأنه أولا الرئيس ومقامه ومكانته مهمة جدا في نظامنا السياسي، وأيضا لأنه المدخل لإعادة تشكيل الدولة من جديد، الحكومة ومشاكل، يجب أن نعود إلى بعضنا البعض. طالما دعونا إلى حوار داخلي ثنائي وثلاثي، بعض اللقاءات الثنائية التي حصلت في الأسابيع الماضية هي من وجهة نظرنا لقاءات جيدة ومطلوبة، ونحن نؤيد ذلك. هلا في بعض اللبنانيين بياخدوها على اللعب وعلى الكيد السياسي، نحن لا نرى الأمور بهذا المنظار، بالعكس هذا ما نتمناه، أن يصير لقاءات ثنائية وثلاثية وحوارات، طالما لم يمكن حتى الآن أنه يصير في حوار جامع بالطريقة التي دعا إليها دولة رئيس نبيه بيوي. طيب، المزيد من الحوار، المزيد من اللقاء، وأنا أقول لكم لا تنتظروا الخارج، لا تنتظروا الخارج. وكثير مما يكتب في وسائل الإعلام حتى عن دور فرنسي وعن دور قطري وعن دور ما بعرف شو، فيه مبالغات كبيرة جدا بحسب معلوماتنا. الأصل هون الوقت. طبعا كلنا يجب أن نتفق أن الوقت ضاغط على الجميع، ظروف البلد اليوم مختلفة عن أي وقت مضى، وضع الاقتصادي، وضع الليرة، وضع الرواتب الناس، القطاع العام، الغلاء، الظروف الداخلية، تعطل مؤسسات دولة، هذا كله تضغط على الجميع ويجب أن تضغط على الجميع. وبالتالي دعوتنا اليوم مجددا، إذا حدا، لأنه عادة بلبنان هيك بيقول لك خلي نحاول بالداخل بس نتعب، بيجي الخارج بيضغط علينا أو بيساعدنا. لهلأ من بيّم في خارج؟ مش معلوم هذا الخارج شو ممكن يطلع معه، مش معلوم هذا الخارج انه بيقدر عن جد يمون ويضغط ويوصل الامور الى نتيجة. المرة الماضية بعد تجميد او تأخير 2.5 سنين، المعالجة في الحقيقة كانت داخلية، تسوية داخلية حصلت على تأييد او سكوت خارجي. ولو كنا ننتظر الخارج في تلك المرحلة، يعني مرحلة انتخاب فخامة رئيس ميشيل عون رئيس الجمهورية، كنا بعدنا في حالة تجميد. اليوم الوضع أصعب، ولذلك المسؤولية المترتبة على القيادات السياسية وعلى الكتل النيابية اليوم أكبر من أي زمن مضى. في هذا السياق فقط أعبر أعلق على، لأنه أول مرة أنا بحكي بالإعلام بعد هذا الإشكال، الإشكال أو الخلاف الذي حصل بيننا بين حزب الله وبين التيار الوطني الحر. هذا الموضوع نحن طبعا إخواني حكوا بيان لطلع من حزب الله، نحن حريصون على معالجته بالتواصل، طبعا ستكون هناك لقاءات قريبة. الأمر جدير بالمناقشة، جدير بالتقييم الداخلي. أنا أؤكد أننا حريصون على العلاقة. أحد أخواننا بشوارع حزب الله لما كنا عم نناقش هذا الموضوع ذكرنا بشيء جميل، قال نحن مثل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ينقل في الروايات أنه من جملة أخلاقياته العالية أنه لما بيسلم بالإيد كان على حدا، كان النبي لا يبادر إلى نزع يده من اليد الأخرى، كان ينتظر اليد الأخرى لينزعها صاحبها فينزع يده. هذا موجود بالروايات بأخلاق النبي. بالسياسي كمان نحن عنا هاي الأخلاق، نحن إذا حطينا إيدنا بإيد حدا لا نبادر إلى نزع يدنا. هلأ إذا الطرف الثاني نزع يده لا نلزم أحدا ولا نجبر أحدا. نحن لا نجبر أحد لا على التحالف ولا على الصداقة ولا على التفاهم. دائما في مراحل متعددة عندما كان تحصل بعض الالتباسات أو الضغوط ويحصل نقاش داخلي فيما بيننا، أنا كنت أقول لرئيس التيار الصديق الوزير جبران باسيل، كنت أقول له، لأنه خلال هاي السنين مع فخامة الرئيس ما كان في فرصة لقاء، كنت أقول له يا معالي الوزير، في أي وقت تشعرون بالحرج، تشعرون بالضيق، تشعرون بالعبء، تجدون أن الاستمرار في هذه العلاقة أو في هذا التفاهم ليس لكم مصلحة، يشكل عليكم عبئا، يشكل لكم حرجا، كونوا مرتاحين ونحن لن نكون مزعوجين، وبنقدر نعمل أي صيغة تانية نكمل فيها كأصدقاء ونتعاون فيها كأصدقاء. هذا دائما كنا نقوله. طبعا نحن ملاحظتنا الأساسية أن سلوكنا دائما مع كل حلفائنا وأصدقائنا، أن بعض حلفائنا وأصدقائنا ينتقدوننا في العلن ولكن لا ننتقدهم، يناقشوننا في العلن ولكن لا نناقشهم، لم نفعل ذلك إلا نادرا، أنا بحطاط عم أقول إلا نادرا، لكن غالبا نحن نفضل في دائرة الحلفاء والأصدقاء النقاش الداخلي. وحتى إذا ذهبنا إلى انتقاد علني أو نقاش علني نحرص فيه على الكلمة والأدبيات واللغة التي نستخدمها مع الطرف الآخر. لا شك أنه حصل خلل ما في ما جرى بيننا في السياسة وفي الإعلام. هذا الأمر إن شاء الله نعالجه. الكثيرون راهنوا والكثيرون كانوا ينتظرون على كل حال نشباط 2006 في كل مقطع في كل مرحلة، كانوا يراهنون على سقوط هذا التفاهم، على تفكك هذا التحالف، على انتهاء هذه الصداقة، ولكنها صمدت كل هذه السنين وفي ظروف صعبة جدا. اليوم اللبنانيون أحوج ما يكونون إلى المزيد من الصداقات، إلى المزيد من التفاهمات، إلى المزيد من التحالفات واللقاءات، وأيا تكن الصعوبات أو الالتباسات أو الإشكالات يمكن معالجتها من خلال التواصل المباشر من موقع الحرص ومن موقع المسؤولية. واللبنانيين على كل حال عندهم إبداع، فيمكن أن يبدعوا حلولا قد لا تخطر في بال أحد. في كل أحوال أود أن أؤكد على حفظ هذه العلاقة وحرصنا على العلاقة ومعالجة أي خلل حصل، وأي خلل يمكن أن يحصل مع حليف أو صديق، فليعرف الشعب اللبناني أننا كرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن ننزع يدنا من يد صديق أو حليف، ونحرص على هذه العلاقة. في نهاية المطاف، وإن كنت قد أطلت عليكم لكن طبيعة المناسبة وغياب شهر ونص عنكم ألجأتني إلى هذه الإطالة، أقول لكم طبعا نحن في موقع تحدي، في وضع مواجهة صعبة، هي النسخة الثالثة للعلاقة، والوضع الاقتصادي المعيشي الإعلامي هحكي أنا بعد كم يوم إن شاء الله في مناسبة نتطرق لهذا الموضوع. مدرسة الحاج قاسم سليماني، مدرسة القائد الشهيد أبو مهدي المهندس، هذا المحور بقوته بتصميمه بعزمه بثباته إن شاء الله بحضوركم بتأييدكم بدعمكم بمساندتكم بمحبتكم بتضحياتكم بصبركم، هذا المحور يسير إلى الانتصار والانتصار والانتصار. ودم الشهيدين القائدين أطلق مرحلة جديدة تاريخية نوعية في تاريخ الصراع في منطقتنا ستقود إلى النصر النهائي إن شاء الله. عظم الله أجوركم، الله يعطيكم العافية، تقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.